Assessment.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول في روضه المربع شرح زاد المستقنع كتاب العدد إلى أن قال: فصل في سكن المتوفى عنها والرجعية والبائن. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم موجبا للفوز برضاك يا أرحم الراحمين. تقدم معنا في المجلس الماضي المسائل المتعلقة بالإحداد من جهة التعريف وأدلة المشروعية من الكتاب والسنة والإجماع خلافا لمن شذ، وأنه لازم للمتوفى عنها لا من بانت من حي، فلا يلزم الإحداد المطلقة طلاقا بائنا على الصحيح من قول أهل العلم. ومما تقدم فيما يلزم المحدة أنه يلزمها أن تتجنب ما يدعو إلى نكاحها أو إلى النظر إليها. قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن ذلك ينحصر في ثلاثة أشياء: في الطيب فهي ممنوعة منه بإجماع لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ولا تمس طيبا، وحديث أم حبيبة أنها دعت بطيب فمسحت ذراعيها في اليوم الثالث بعد وفاة أبيها، فدل على أن الطيب ممنوع على المرأة المحدة حتى يبلغ الكتاب أجله. الأمر الثاني أن تتجنب الزينة، وذكرنا أن الزينة لها ثلاثة أنواع: زينة في نفسها، وزينة في ثيابها، وزينة الحلي. الزينة في النفس من جهة الأصباغ والاكتحال والخضاب، وهذا فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها في السنن: ولا تختضب، وفيه أيضا حديث أم عطية في الصحيحين: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لا تلبس ثوبا مصبوغا، وهو الثوب الذي صبغ للزينة. النوع الثاني من أنواع الزينة زينة الثياب والذي أشرنا إليه في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وأما الزينة في نفسها من الاكتحال والاختضاب ففي حديث أم سلمة. والثالث الحلي، وجاء في حديث أم سلمة أيضا: ولا الحلي، يعني ولا تلبس الحلي، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا لابن حزم رحمة الله عليهم جميعا. الأمر الثالث الذي تجتنبه المرأة في إحدادها ما أشار إليه المصنف وشرع فيه هنا، وهو أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، سواء كان ملكا له أو كان مستاجرا أو عارية، ما لم يكن هناك موجب للخروج كما سيأتي. ولزوم البيت للمرأة هو قول أكثر أهل العلم، تقدم دليله من حديث الفريع بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أن زوجها توفي أو قتل وهو يطلب أعبدا له، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيته نادا عن بيوت أهلها، فاسترخصت منه أن تعتد عند أهلها، فرخص لها، فلما ولد دعاها فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة فقال الزمي أمكثي في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه، وهو عمدة جماهير أهل العلم. وتقدم نقل ابن عبد البر رحمه الله أن هذا القول هو قول جميع فقهاء الأمصار في مصر والعراق والشام والحجاز، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخالف في هذه المسألة بعض الصحابة وأئمة التابعين والظاهرية، وقالوا لا يلزمها البقاء في بيت الزوج ولها أن تعتد حيث شاءت. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو مروي عن الحسن وعطاء من أئمة التابعين، وقول داود الظاهري كما تقدم. واستدلوا بقوله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وهذه الآية فيها كلام لأهل العلم من جهة أنها منسوخة، فإن أولها قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وقد استدل بها الجماهير أيضا، استدلوا بها على أنها محكمة في عدم الإذن بالخروج في قوله عز وجل متاعا إلى الحول غير إخراج، وقالوا هي منسوخة في المدة، نسخت المدة من العام إلى 4 أشهر و10، وبقي عدم جواز الخروج محكما غير منسوخ. واعتضد هذا القول بالسنة، وهي سنة صحيحة، وتكاد كلمة العلماء رحمة الله عليهم تتفق على العمل به، وأن المرأة إذا توفي زوجها تلزم بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة ب4 أشهر و10 أيام أو بوضع الحمل. نعم. الرابع، ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكر النقاب وأنه يحرم على المرأة في الإحداد، ذكره الموفق رحمه الله، لكن الذي ذكره المؤلف هنا أنه ليس بممنوع على المرأة، وهو الصحيح، لأن من منعها منه قاسه على المحرمة. قالوا كما تمنع المحرمة من النقاب كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا تنتقب، يعني المرأة المحرمة، فكذلك هو نوع من الزينة فتمتنع منه أيضا المرأة في خلال إحدادها. والصواب أنه يجوز للمرأة أن تلبس النقاب إذا كانت في الإحداد، لأن المحرمة لا تمنع من الزينة إذا لم تكن ظاهرة، لا تمنع من الثياب المصبوغة، وإنما تمنع من الطيب، بخلاف المرأة التي تحد فإنها تمنع من لباس الزينة. ومن هنا كان بينهما فرق من جهة أن المرأة المحدة جاء النص في الثياب دون النقاب، وبخلاف المحرمة فقد جاء النص في النقاب دون الثياب، ثياب الزينة ما لم تظهر. فإذا ظهرت المحرمة فلا يجوز لها ولا لغيرها من النساء، كما قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم.
وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت
العدة، سواء كان البيت له أو كان مستاجرا أو معارا. نعم.
فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود
بلا عذر. فإن كان هناك عذر فلا يجوز لها أن تتحول عنه بلا عذر. العذر كأن يكون أن تخشى على نفسها أو تخشى على مالها أو تخشى على عرضها، وهذه الثلاثة الأشياء من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. فإذا خشيت على نفسها القتل أو الاختطاف فإن لها أن تنتقل، أو خشيت على عرضها بأن ينتهك فإن الانتقال يجوز لها حينئذ، أو خشيت على مالها، كان لها مال في مكان آخر وتخشى أن يتلف أو يسرق، فإن لها أن تنتقل عند هذا المال، كأن يكون لها أغنام أو ماشية أو لها زرع بجوار البيت الآخر، فإنها تنتقل لترعى هذا المال. كذلك يجوز لها الانتقال إذا خشي منها، إذا خشي منها هي كأن تكون مؤذية لجيرانها فإنها تنقل، وهذا النقل يكون بحق، يكون نقلها بحق. كذلك تنتقل إذا كان البيت مؤجرا ولا تطيق دفع الأجرة ولم يترك الزوج نفقة لها، أو أخرجها الوارث كأن يهلك الزوج عنها وعن أخ له فيقتسمون التركة فيخرج هذا البيت من نصيب أخ الميت فيخرجها من البيت، فإنها تنتقل في هذه الحالة لوجود العذر. أما مع عدم العذر فالأصل أن تبقى في البيت. وعلى هذا فإذا سئل الإنسان أو استفتي في امرأة تريد الانتقال من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فإنه يبقى على هذا الأصل حتى يتحقق من موجب الانتقال. نعم.
فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم.
نعم، روي عن هؤلاء وجوب أن تلزم البيت، خلافا لما روي أيضا عن من تقدم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور، والأحوط المرأة أن تأخذ بالعزيمة وتبقى في بيت الزوجية وترعى حق الزوج المتوفى وتتعبد لله عز وجل بهذا. فالمكوث في البيت وصف خارج عن العدة، العدة مجمع عليها أنها تتربص إلى أن تضع الحمل إن كانت حاملاً أو إلى أن ينتهي الأجل، لكن اختلفوا في مكان الإحداد فقط.
فإن تحولت خوفاً على نفسها أو مالها، أو حولت قهراً أو حولت بحق، يجب عليها الخروج من أجله.
حولت قهراً، حولها المالك أو الوارث، أو حولت بحق كأن تكون مؤذية هي لجيرانها. نعم.
يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه لها.
نعم. المالك سواء كان وارثا أو كان مؤجرا، انفسخ عقد الإجارة بموته، انتهت مدة الإجارة وأراد إخراجها فتخرج. نعم.
أو طلبه فوق أجرته. أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت للضرورة،
أو زاد عليها في الأجرة زيادة لا تحتملها. قال هذا
أو طلبه فوق أجرته.
نعم.
أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت حيث شاءت للضرورة.
نعم. الأصل أنها تكتري من ماله، من مال الزوج، لأن التربص لأجله، فإذا لم تجد إلا من مالها هي جاز لها أن تخرج.
ويلزم منتقلة بلا حاجة العود.
إذا انتقلت لغير حاجة من الحاجات التي تقدمت يلزمها العود، لكن لا تقضي المدة، المدة مضت، مدة الإحداد التي تمضي بعد انتقالها، يعني لو انتقلت 10 أيام من بيت الزوجية لا تقضي هذه العشرة، قد مضت. نعم.
وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.
نعم. ولو خرجت. نعم.
ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا.
ولها يعني يرخص لها ولا يجب، إذا احتاجت الخروج فلها أن تخرج في النهار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على رفيع بنت مالك رضي الله عنها، فإنها خرجت وجاءت تستفتيه بعد أن مات زوجها، فلها أن تخرج لحاجتها هي لا لحاجة غيرها، تخرج لحاجتها، لحاجة طعامها وشرابها وعملها، إذا كانت موظفة فإنها تخرج لوظيفتها. الواجب فقط عند الخروج أن تتستر ولا تأخذ ولا تلبس من الزينة، ولا فلا تتطيب ولا تلبس زينة ولا حلية، لكن الخروج في النهار يجوز، أما لحاجة غيرها فلا. رخص بعض الفقهاء لها أن تخرج لزيارة والديها، لزيارة والديها فحسب، وأما لزيارة غيرهما فلا. ولا تخرج في الليل، لأنه لا حاجة للخروج في الليل، ولأنه مظنة الفساد.
لا ليلا لأنه مظنة الفساد، وإن تركت الإحداد عمدا أثمت.
وإن تركت الإحداد يعني في ترك الجلوس في بيت الزوجية، أو تزينت ولبست الثياب أثمت، والصواب أن يقال استحقت الإثم، لأنها ربما لا تأثم، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا خالفت الأمر استحقت الإثم، لكن هل تأثم أو لا علمها عند الله عز وجل، فإن كانت معذورة فلا إثم قطعا.
وإن تركت الإحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها.
تمضي العدة ولو تزينت ولو تطيبت ولو خرجت من بيت الزوجية، بانتهاء المدة أو بوضع الحمل تنقضي عدتها، ولها أن تتزوج ولا تقضي، لا تقضي بسبب المخالفة.
وتمت عدتها بمضي زمانها، أي زمن
العدة،
أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطاً في انقضاء العدة، ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها.
الرجعية هذا استطراد من المصنف رحمه الله، يريد أن يبين أن الرجعية لا يجوز أيضاً أن تخرج من بيت الزوجية بخلاف البائن، لأن الرجعية زوجة، قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن أنتم ولا يخرجن هن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإذا جاءت بفاحشة جاز لك أن تخرجها، والفاحشة اختلف فيها، قيل أن تزني والعياذ بالله خلال العدة، وقيل الفاحشة هي فاحشة اللسان والبذاءة، أن تكون سليطة اللسان عليه أو على والديه، فله أن يخرجها من بيتها، وإلا فالأصل أن المطلقة الرجعية تبقى عند زوجها وتتزين له لعله أن يراجعها حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى تنتقل عندها إلى بيت أهلها، فإن أرادها عقد عليها عقدا جديدا. أما إذا لم يكن هناك موجب للخروج فلا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها هي أن تخرج. وهذه المسألة يخالف فيها كثير من الأزواج والزوجات اليوم، بمجرد أن تقع الطلقة الواحدة هربت إلى أهلها تبكي، فهي آثمة بهذا الخروج، الواجب أن تبقى حتى تنقضي العدة.
نعم. وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت.
أما البائن فلا، يجوز لها أن تخرج، ويجوز له أن يبقيها بشرط ألا يراها وألا يخلو بها، لأنها لم تعد زوجة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. البائن بينونة كبرى لا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها، والبائن بينونة كبرى إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فيجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع الحمل، ويجب عليه أن يسكنها، هذا بالإجماع أن المرأة المطلقة ولو طلقت طلاقا بائنا إذا كانت حاملا فلها النفقة, فلها النفقة والسكنى. قال عز وجل: وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالنفقة والسكنى واجب لها إلى أن تضع الحمل. إذا كانت حائلا ليست بحامل وقد بتها, فاختلف العلماء هل لها النفقة والسكنى أو لها السكنى دون النفقة أو لا نفقة لها ولا سكنى, على ثلاثة أقوال ستأتي إن شاء الله معنا في كتاب النفقات. فالمصنفون استطرد وقال إن البائن تعتد يعني من الطلاق, تعتد من الطلاق لا من الوفاة, لأن البائن لا تحد لأنها ليست بزوجة, لكن يقصد هنا من الطلاق. الرجعية إن مات زوجها وهي في عدتها فهي زوجة تحد عليه في بيت الزوجية, لكن من بانت منه فلا عدة عليها, انتهت عدتها هي تعتد بعدة الطلاق, تعتد بعدة الطلاق.
وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت,
حيث شاءت. فإن أراد أن تعتد في بيته فيشترط عليه أن ينفق عليها, لأن له حق في عدتها. المطلقة طلاقا بائنا يحتمل أن تكون حاملا والحمل له, ولا يريد هو, قد يأنف أو يخشى أن تتزوج وعدتها لم تنقضي فيتبين فيها حمل, ثم يبقى في شك هل هذا الحمل من وطئه هو أو من وطئ الزوج الجديد, فيريد أن يتأكد من انقضاء عدتها, ثم إذا خرجت من بيته لها أن تتزوج. فإذا أنفق عليها له أن تبقى في بيته, وإلا فلها أن تعتد حيث شاءت من البلد, يعني لا تسافر, لا تخرج من البلد حتى تنقضي العدة, حتى يطمئن هو على خلو رحمها من مائه. والدليل أنها تعتد حيث شاءت من البلد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها, فإن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو بمكة, فبعث إليها بنفقة, ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له, يعني تسأله السكنة, فقال لا, فأفتاها بأنه لا نفقة لها ولا سكنة لأنها مطلقة وقد بانت, ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك, ثم قال لها بعد: إنها امرأة يغشاها أصحابي, كانت مضيافة كثيرة الضيفان, اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم, فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فاعتدت في البلد في بيت آخر حيث شاءت, ونقلها النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم شريك إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فلما اعتدت في بيت ابن أم مكتوم وانقضت عدتها, جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له شأن الخطاب أن معاوية وأبا جهم خطباها, فقال لها: انكحي أسامة ابن زيد رضي الله عنه جميعا. والحديث الصحيح:
ولا تبيت إلا به ولا تسافر, وإن أراد سكنا وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها.
نعم, بشرط ألا يكون هناك محذور, كأن تخشى على نفسها في هذا البيت الذي قال زوجها أو مطلقها أن تعتد فيه, أو ستتكشف أو ينظر إليها أحد. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم شريك لأن الناس يخشونها, فربما رأوها خلال العدة. نعم.
قال: باب الاستبراء مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع, وشرعا تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين.
ثم شرع رحمه الله في بيان أحكام الاستبراء, والاستبراء طلب البراءة, فإن الألف والسين والتاء حروف الطلب, الاستبراء طلب البراءة، والاستسقاء طلب السقيا، والاستشفاء طلب الشفاء، وهكذا. ويراد به هنا طلب براءة رحم الأمة، سواء كانت طلب براءة رحم ملك اليمين، سواء كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد، فإن رحمها يستبرى. والاستبراء يجب في حالات خمس سيأتي عليها المصنف رحمه الله متى يجب استبراء الأمة. وفقهاء المذهب يخصصون الاستبراء بالإماء فقط ولا مدخل له في الحرائر. الحرائر تقدم أنها إذا طلقت تعتد إما بالحيض وإما بالأشهر على التفصيل الذي تقدم. وهناك مسألتان تقدمتا معنا يقضي فيهما بعض الفقهاء بالاستبراء أيضا في حق الحرة، وهي الموطوءة بالشبهة والمزني بها. ذكرنا أن في المذهب رواية واختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنها تستبري بحيضة الموطوءة بشبهة والمزني بها، وبعضهم أيضا يلحق المخالعة أنها تستبري بحيضة أو تعتد بحيضة واحدة فقط. والمشهور على أن الاستبراء مختص بالإماء، وهو طلب براءة تربص يقصد به اليقين من جهة براءة رحم ملك اليمين من الحمل، حتى لا تجتمع المياه وتختلط الأنساب بسبب وطئ الثاني بعد وطئ الأول. والاستبراء كما ذكرنا يجب في خمسة أحوال. الحال الأولى إذا ملكها فيحرم عليه أن يطأها حتى يستبرئها. الحالة الثانية إذا أراد بيعها فلا يجوز له أن يبيعها بعد أن وطئها حتى يستبرئها. والحالة الثالثة إذا أراد أن يزوجها، أمة له أراد أن يزوجها عبدا أو حرا، فلا يجوز له أن يزوجها وقد وطئها هو حتى يستبرئها بحيضه. الحالة الرابعة إذا اعتقها وأراد أن يتزوجها، فلا يجوز له إذا ملكها وأعتقها مباشرة وأراد أن يتزوجها فلا يجوز له حتى يستبرئها بحيضه. الحالة الخامسة إذا اعتقها أو مات عنها وهي فصارت أم ولد، فهنا في الحالة الخامسة يجب عليها هي أن تستبري لنفسها. إذا مات فأعتقها ولدها وصارت أم ولد، يجب عليها أن تستبري هي بحيضة قبل أن تنتقل فراشا لغيره، لأنه إذا مات سيملكها غيره، ربما تملكها غيره أو تزوجت غيره، فلا بد أن تستبري بحيضة إذا مات. ولا يقال أنه مات فتعتد، لأن العدة خاصة بمن؟ ها؟ لا، حتى الأمة تعتد، ها؟ تعتد على النصف، لكن العدة على الأمة تجب عليها متى؟ إذا كانت زوجة، الله يفتح عليه. لكن هنا الكلام في ملك اليمين، إذا مات عن أمة فيجب عليها أن تستبري لنفسها هي قبل أن تنتقل فراشا لغيره، فإنها ربما ورثت، يرثها وارث يجوز له أن يطأها، فيجب عليها أن تستبري نفسها. هذه خمسة أحوال سيذكرها المصنف رحمه الله فيما يأتينا. قال:
من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع.
من ملك أمة، هذه الحالة الأولى التي يجب فيها الاستبراء، أن يملك أمة ملكها ببيع اشتراها، أو وهبت له، أو أخذها عوضا عن صلح، أو في دية أو نحو ذلك، فلا يجوز له إذا ملكها بأي نوع من أنواع الملك أو ورثها، لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تُطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة. وسيأتي هذا الحديث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. وجاء في مسلم حينما رأى رجلا واقفا على الفسطاط على الخيمة يريد أن يلم بسرية له، قال: أيلم بها؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. وهذا في صحيح مسلم، لأنه لا يجوز له أن يسقي ماءه زرع غيره، فتختلط الأنساب أو يختلط الملك إن كانت أمة، لا يدرى هل هو ملك لهذا أو ملك للواطي هذا أو لهذا. فإذا ملكها بأي نوع من أنواع الملك يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأ. قال: فإن ملك من يوطأ مثلها، مفهومه أنه إذا ملك من لا يوطأ مثلها لا يجب الاستبراء، فله متى ما أطاقت الوطأ أن يطأ. من التي لا يوطأ مثلها؟ التي دون 9 سنين، هي بنت 6 أو 7 أو 8 سنين، تقدمت معنى هذه المسألة. فإذا كانت بنت 9 سنين فما فوق فيوطى مثلها، فلا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، يتأكد من خلو رحمها من الحمل حتى لو لم تكن ابتدأت الحيض بعد، لأن المالك الأول ربما أن يكون قد وطئها وحملت منه ولا يدري قبل أن تبدأ في الحيض أصلا. إذا ولو كانت بكرا، ولو كانت بكرا، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها إذا كانت بكرا ولو كبيرة لم تزل بكارتها، أو أخبره المالك الأول أنه لم يطأ البتة وكان دينا صادقا، أنه لا يجب الاستبراء، لا يجب الاستبراء. وهذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو مروي عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك من صغير وذكر وضدهما، وهو الكبير والمرأة، حرم عليه وطؤها. ومقدماته، أي مقدمات الوط، من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وإن أعتقها من ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك من صغير
أو كبير، سواء ملكها من صغير، يعني الصغير هذا هل يمكن أن يطأها؟ المالك الأول طفل لا يطأ، ملكها هذا منه، اشتراها من صغير، أو اشتراها من امرأة هي كانت في ملك امرأة، هل الوطء متعذر من المرأة؟ فهل يستبرئها في هذه الحالة؟ الجواب نعم. اختار المصنف: سواء ملكها من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى يجب الاستبراء. صحيح أن المرأة لا تطأ، لكن يحتمل أنها وطئت عندها بوطئ محرم، أو وطئها ولد المرأة، تكون وهبتها لولدها فوطئها، فيجب الاستبراء مطلقا ولو كان المالك الأول صغيرا ولو كان امرأة. وعنه رحمه الله أن المالك الأول إذا كان صغيرا أو امرأة لا يجب الاستبراء. نعم.
من صغير وذكر وضدهما وهو
وضدهما وهو الكبير والأنثى. نعم.
وهو الكبير والمرأة حرم عليه وطؤها،
حرم عليه وطؤها حتى يستبري، يحرم عليه الوطؤ ويحرم عليه مقدمات الوطؤ، حرم عليه وطؤها ومقدماته، يعني مقدمات الوطؤ. ومقدمات الوطئ نوعان: نظر وخلوة، هذا النوع الأول، وتقبيل ونحو. فأما النظر والخلوة فبالاتفاق أنهما جائزان له، إذا ملكها يجوز له أن ينظر وأن يخلو بها قبل الاستبراء، لأنها صارت ملك يمين، قال ابن القيم رحمه الله بلا نزاع. أما القبلة والمباشرة دون الفرج فذهب الأئمة وهو المشروع عن الأئمة الأربعة أنه يحرم عليه أن يفعل ذلك، مع أنها صارت ملك يمين، وقد قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن هنا يحرم عليهم الوط إجماعا قبل الاستبراء، ويحرم عليه مقدمات الوط عند أكثر أهل العلم وهو المشروع عن الأئمة الأربعة. لماذا يحرم عليه وإنما جاء الحديث عن المنع من الوط؟ قالوا: لاحتمال أن يظهر فيها حمل من المالك الأول المتوفى، يعني ربما يبيعها شخص على آخر أثناء قبل الاستبراء. مات المالك الأول، هناك احتمال أن يظهر حمل، لو ظهر حمل وجاءت بولد ستصبح ماذا؟ أم ولد. إذا أصبحت أم ولد، ولدها سيعتقها، فيكون هذا المالك الثاني هذا استمتع بامرأة لا يجوز له أن يستمتع بها، هي صحيح أنه تملكها ظاهرا لكن تبين أنها أم ولد للمالك الأول، ولهذا منع أكثر الفقهاء من الاستمتاع بها حتى يطمئن ويستبرئها بحيضه. وكأن ابن القيم رحمه الله يميل القول بالجواز، وأن المنع فقط هو من الوط، المنع من الوط لظاهر الحديث الذي سيسوقه المصنف، ولحديث سبي أوطاس: لا توطى حامل، فنهى عن الوطي ولم ينهى عن غيره. نعم.
حرم عليه وطؤها ومقدماته، أي مقدمات الوط من قبلة ونحوها قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
حسنه الترمذي، صححه ابن حبان رحمة الله تعالى عليه.
وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها.
هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى: من ملك أمة يوطأ مثلها. الحالة الثانية: إذا أعتقها
قبل استبرائها،
إذا أعتقها وأراد أن
يتزوجها
فلا يجوز له أن يتزوج حتى يستبرئ. اعتقها متى؟ اعتقها بعد الملك، ملكها ثم اعتق. إذا ملكها فهو بالخيار، إما أن يطأها وهي أمة فلا يجوز له أن يطأ حتى يستبرئ. لو ملكها فأعتقها نقول له أيضا لا يجوز لك أن تتزوجها بعد أن صارت حرة إلا بعد الاستبراء أيضا، ولا تلزم بالعدة هنا لأنها ليست مطلقة، هي كانت أمة واعتقت صارت حرة، لكن لكي يستبري الرحم ينتظر حتى تحيض حيضة، ثم إذا طهرت له أن أو بعد الحيض مباشرة له أن يعقد عليها وهي حائض ثم يطأها بعد الطهر. نعم.
وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها.
هذا هو المذهب، وعنه رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة. القول الأول هو قول الشافعي: لا يجوز له أن يعتقها ويتزوجها حتى يستبرئها، إن لم يكن استبرأها بعد التملك. إذا تملكها واستبرأها ثم أعتقها له أن يتزوج، أن يتزوجها مباشرة، لأن الاستبراء تم. وعنه أنه له أن يعتقها، لكن لا وله أن يتزوجها قبل الاستبراء، لكن لا يطأ حتى يستبرا، يعني يتم عقد الزواج لكن لا يطأ إلا بعد الاستبراء، وهذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم.
نعم. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره،
هذه الحالة الثالثة، لا تتزوج غيره، لا تتزوج غيره إلا بعد أن تستبرأ، إذا لم يكن المالك الأول قد استبرأها.
وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائع، إن كان بائعها يطأها،
إن كان قد وطئها البائع ولم يستبرئها قبل البيع، لا يجوز لها أن تتزوج غيره حتى تستبرئ بحيضه.
هنا عندي يطأها يا شيخ.
نعم
صحيح، مكتوب إن كان بائعها يطأها، يطأها
إن كان يطأها قبل في وأراد تزويجها،
أقصد لغويا يعني.
نعم
لغويا
يصح
يطأها.
أيوة، إن كان في الحال يطأها الآن، هو يطأها الآن بملك اليمين ثم أراد أن يزوجها، له أن يزوجها غيره، يكف هو عن وطئها بملك اليمين ويزوجها الغير، لكن لا يزوجها الغير إلا بعد أن يستبرئها لاحتمال أن يكون بها حمل.
ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها،
هذه الحالة الثالثة والرابعة، أراد بيعها أو أراد تزويجها وقد وطئ. أم مفهوم الكلام أنه إذا ملكها ولم يطأها فلا يلزم الاستبراء، إذا ملكها ولم يطأ وقد استبرأها من المالك الأول لكن هو لم يطأ، لا تستبري مرة أخرى. أما إذا وطئ ثم أراد البيع أو أراد التزويج، هاتان حالتان، إما أن يريد البيع وإما أن يريد التزويج، فيلزمه قبل البيع أن يستبري، قبل أن يبيع يلزمه أن يستبري لاحتمال أن تكون حاملا منه، فلو ملكها الثاني ووطئها وهي حامل من الأول اختل المولود، هذا سيعرضه للرق، سيعرضه إما أن للرق لو زوجت من غيره، وإما أن يكون ولدا للثاني وهو ولد له.
فإن خالف صح البيع دون التزويج،
فإن خالف لم يستبرئها عند البيع صح البيع ولا يصح التزويج. لماذا يصح البيع؟ لأنه لا مدخل للوطئ فيه، لأن المشتري قد يشتري لغير الوطئ، قد يشتريها للخدمة، لكن إن زوجها لا يصح، لو زوجها قبل الاستبراء لا يصح الزواج، لأن من لوازم الزواج الوطئ ولا يجوز إلا بعد الاستبراء.
وإذا أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها،
هنا الحالة الخامسة التي تستبري هي لنفسها، إذا أعتقها صارت حرة فستتصرف في نفسها هي، فلا تتزوج حتى تستبري نفسها، أو مات عنها فصارت أم ولد، عتقت لأنها أم ولد، فلا يجوز لها أن تتزوج لأنها صارت حرة الآن بموته، أصبحت حرة ولها أن تتزوج، ليس لها أن تتزوج إلا بعد أن تستبري، بعد أن مات عنها، ولا يقال يكتفى بالعدة لأنه إيش؟
ما كانت زوجها،
ها؟
ما طلق،
لا عدة عليها، لأنه لا عدة عليها لأنها أمة، مات عنها سيدها، والعدة إنما تكون على الزوجة التي مات عنها زوجها أو مات أو طلقها زوجها. أما الأمة، الأمة متى تعتد؟ إذا طلقها زوج أو مات عنها زوج، أما إذا مات عنها سيد أو باعها سيد فلا عدة عليها، عليها الاستبراء.
لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها.
هنا أضاف الفعل لها إليها لأنها صارت حرة. هناك قال يستبرئها المالك في الحالات الأولى، هنا هي التي تستبرئ لتحتاط لنفسها.
واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل.
الاستبراء فيما مضى في الحالات كلها يكون بوضع الحمل، لقوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا في الطلاق وفي الوفاة، وهو أيضا هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، وحتى حرف غاية، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الأمة الحامل استبراؤها بوضع حملها، فمن ملكها وهي حامل حرم عليه أن يطأها، يحرم عليه أن يسقي زرع غيره بمائه. تقدم حديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل على باب الفسطاط يريد أن يلم بها قال أيلم بها؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة أن تدخل معه في قبره، لأن وطأه هذا للحامل سيغدو به هذا الجنين ويختل كما ذكر النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، يختل ملك هذا الحمل، يكون لمن وقد غذاه هذا بمائه وهذا بمائه.
واستبراء من تحيض بحيضة.
بحيضة واحدة اتفاقا في الإماء، والخلاف يوجد في أم الولد. أم الولد إذا استبرأت، إذا أرادت تستبرئ، الحنفية رحمه الله يرون أنها تستبري بثلاث حيض، لأنها صارت حرة إذا مات عنها السيد وصارت أم ولد وأعتقها ولدها، فإنها تستبري بثلاث حيض لأنها صارت حرة، لكن الصواب هو قول الجمهور تستبري بحيضة، والثلاث حيض إنما هو في حق المطلقات وهي لم تطلق، لم تطلق، صحيح أنها صارت حرة لكنها لم تطلق، وإنما مات عنها سيدها. نعم، فتستبري هي أيضا بحيضة. أما الأمة جميع الإماء سواء كانت مدبرة أو غير ذلك فإنها تستبري بحيضة باتفاق. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود.
في سبي أوطاس، أوطاس اسم لواد بين حنين والطائف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين بعث أبا عامر الأشعري وهو أخ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، بعثه في سرية لملاحقة دريد بن الثمة وجماعة معه ممن قاتل يوم حنين وفروا، فبعثهم واجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة، اجتمع لهم من السبايا 6000 أمة، واجتمع لهم من الغنم 24 من الإبل، 24 رأسا من الإبل، و40,000 من الغنم، غنائم كثيرة اجتمعت لهم. فالسبايا تحرج الصحابة رضي الله عنهم من وطئهن، وقد قسمنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحرجوا من وطئهن، فنزل قوله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وسبب تحرج الصحابة رضي الله عنهم أن أزواجهن أحياء، بعض أزواجهن أحياء، إما في الأسر أو فروا، إن ماتوا فلا، قد مات الزوج، لكن تحرجوا من أزواجهم، من أزواجهن الذين هم أحياء أو في أسر المسلمين، فحين تحرجوا نزلت الآية وأنه يرخص لهم أن يطأهن بملك اليمين، لكن حينما أرادوا ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستبرئوا، قال عليه الصلاة والسلام لا توطأوا، يعلن في أصحابه لا يطأوا حاملا حتى تضع الحمل، ولا توطأوا حائل إلا حتى تستبرأ بحيضة، حتى تحيض حيضة واحدة. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، على أن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة، لأن سبي حنين كنا من المشركات، كنا من المشركات، وقد قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذا عام في الحرائر وفي الإماء. ومن هنا وقع إشكال عند بعض أهل العلم، منهم من رخص في وطئ الأمة ولو كانت مشركة، وهذا مروي عن طاووس وبعض التابعين، قالوا يجوز وطئ المشركة إذا كان بملك اليمين، والمشركات إنما يحرمن إذا كان بعقد النكاح، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه يحرم وطئ الأمة المشركة، وإنما يجوز وطئ الأمة الكتابية إذا بقيت على دين أهل الكتاب. فأشكل هذا الحديث، فإن السبايا سبايا حنين من المشركات، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في وطئهن، لكن أجيب عنه كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله وغيره من أهل العلم بأنهن أسلمن، يعني لا يطاع حتى تسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرونهن بالإسلام ثم يطأهن. وعلى هذا الأصل يحمل وطأ جميع سبايا المشركات والمجوسيات، فالصحابة رضي الله عنهم غزوا الفرس، وذكر هذا الحسن البصري رحمه الله وهو ممن غزا فارس، قال: كانوا يوجهوهن إلى القبلة ويلقنونهن الشهادة ثم يستبرئهن بحيضة ثم يطأهن. فينزه الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أن يطأوا المشركات ولو بملك اليمين. ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على جواز وطئ الأمة المشركة بملك اليمين. وطئ الأمة المشركة حرام، سواء بعقد النكاح، وطئ بعقد النكاح أو بملك اليمين. وذكر أبو عبيد أيضا في كتاب الأموال عن الزهري، وهو من أعلم الناس بالمغازي، أنهم ما كانوا يطأهن حتى يسلم، فإن لم تسلم كانت أمة للخدمة، لكنه لا يطأها وهو يعلم أنها مشركة. وحكم على قول طاووس ومن قال بقوله من أئمة التابعين بالشذوذ لأجل هذا. قد قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طوعا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا إذا كانت مؤمنة. بعضهم لا يجوز نكاح، يعني التزويج أو العقد النكاح على الأمة إلا أن تكون مؤمنة. أما وطؤها وهي كتابية فيجوز بملك اليمين. هذا استطراد يعني بسبب ورود هذا الحديث، لكن العمل عليه عند أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يطأ الأمة إذا أسرت حتى تستبرأ بحيضة إن كانت ممن يحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بشهر إن كانت آيسة أو صغيرة.
واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر.
نعم، لأن الشهر يقابل الحيضة، ولذلك قال في الآيسات: ممن يعتدن في الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الشهر يقابل الحيضة، فالحيضة التي هنا للاستبراء يقابلها شهر، ينتظر شهرا، فإن لم يبن بها حمل وطئها.
لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه 10 أشهر.
10 أشهر، 9 أشهر لتبين الحمل وشهر للاستبراء. تذكرون في اعتداد الأمة أو الحرة الذي ارتفع حيضها، هناك قلنا تعتد بكم؟ بسنة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر للآيسة، 12 شهرا. الأمة التي ارتفع حيضها وهي زوجة تعتد بكم؟ بأحد عشر شهراً بتسعة أشهر للحمل وبشهرين للآيسة، بشهرين الآيسة، لأن في حال الإياس الأمة تعتد بشهرين. هنا قال بعشرة أشهر، لماذا؟ تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء، هنا استبراء بشهر، هناك عدة، عدة الأمة بشهرين، وقيل بشهر ونصف، وفيها الخلاف الذي تقدم. هذه ارتفع حيضها، لا تدري ما الذي رفعه، استعمل الدواء أو نحو الدواء واختلت دورتها فتعتد بهذا، فإن ملكها بعد معركة من معارك أو اشتراها أو وهبت له أو ورثها ولا تحيض يبقيها عنده سنة، بعد سنة إذا عشرة أشهر، بعد العشرة أشهر إذا لم يبن بها حمل جاز له حينها الوطء. خلال هذه المدة يجوز له أن يبيعها أو أن يهبها، فإن وهبها أو باعها وهو لم يطأ تستكمل الاستبراء عند المالك الثاني، إن بقي عليها أربعة أشهر تستكملها ثم للثاني أن يطأها للتيقن من براءة الرحم.
وتصدق الأمة إذا قالت حط،
يعني إذا أخبرت السيد أو المالك بأنها حاضت حيضة وقع الاستبراء صدقت، لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها لا يمكن أن يطلع عليه. نعم.
وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت.
وإن ادعت موروثة أنها وطئت من وارثه تصدق لكي تحرم عليه، وهذا يكون في حالتين، إذا وطئها الأب ثم مات فستورث، سيرثها ولده الذي ورثها له أن تخدمه، وله أن يبيعها، وله أن يهبها، لكن ليس له أن يطأها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهذا عام بالإجماع في الزوجات وفي ملك اليمين، بل بمجرد العقد على المرأة تحرم على ابنه، بمجرد عقد الأب أو الجد عليها تحرم على الابن، وكذلك الابن حلائل الأبناء تحرم على الآباء. فإذا وطئها الأب ثم مات فأخبرت هي الوارث، قالت أخبرته بوطئ المورث وهي ممن يحرم عليه بسبب وطئه، يصدقها ويحرم عليه أن يطأها، يحرم عليه أن يطأها. كذلك لو مات الابن وقد وطئها وورثها الأب فيحرم على الأب أن يطأها ويصدقها، لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها.
أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت،
يعني اشتراها فأخبرته أنها متزوجة، فالمتزوجة محصنة، ومن المحرمات المحصنات، والمحصنات من النساء، فهي متزوجة، تزوجها وهي أمة بشرط نكاح الأمة، فلا يجوز له أن يطأها وهي متزوجة، يجوز له أن يطأها إذا انتقلت الملكية من المالك السيد إليه، أما إذا انتقلت الملكية وبقي عقد نكاح لغير السيد فلا يجوز للآخر أن يطأها وهي في حال الزوجية حتى تطلق، فإذا طلقت تعتد، وبعد العدة للسيد الثاني أن يطأها،
لأنه لا يعرف إلا من جهتها،
لا يعرف هذا الأمر إلا من جهتها.
رضا
يكفي، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يغفر للجميع ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. ويكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، ونستأنف إن شاء الله في بداية الفصل الثاني إذا أحيانا الله وإياكم، الله أعلم. نعم. لا لا، إذا حملت من الزنا فالولد هذا الولد هذا للسيد، الولد للسيد، لا تكون أم ولد إلا إذا كان الحمل منه. لكن إذا كان نفاه عن نفسه، لكن إذا لم ينفيه فهو الولد للفراش، فتصبح به أم ولد إذا مات عنها، إذا مات عنها والولد الحمل هذا وقع وهي في ملكه، الولد الذي يأتي من أمة الشخص حر وينسب إليه، والولد الذي يأتي من أمة لغيره عبد للسيد، فيفرق بين المسألتين. فإذا كانت متزوجة فالولد للسيد، زوجها سيدها لغيره فالولد سيكون رقيقا للسيد. ولذلك منعت الشريعة من نكاح الإماء، لأنه إذا نكح أمة فأولاده يعرضهم لماذا؟ للرق، سيعرضهم للرق. فلا يتزوج بالأمة إلا في أضيق الحدود، إذا استطاع أن يتزوج حرة أو أن يملك أمة ملك يمين يطأها ويعف نفسه بها فهو أولى، ما استطاع فسيعرض أولاده للرق، وهذا في أحوال ضيقة. فإن زنت هذه الأمة المتزوجة فالولد للفراش، الولد للفراش والعاهر للحجر، إلا أن ينفيه هذا الزوج، له أن ينفيه بلعان. إذا ملك من لا يوطى مثلها الصغيرة التي دون 9 سنين فلا يجب الاستبراء للقطع ببراءة الرحم، لأن مثل هذه الصغيرة لا يمكن أن تكون حاملا، الحمل لا يكون إلا بعد الحيض، والحيض لا يتصور إلا بعد 9، لقول عائشة إذا بلغت 9 فهي امرأة. صغيرة، صغيرة لكن يوطى مثلها، الصغيرة نوعان، صغيرة لا يوطى مثلها هذه لا تستبرأ، لكن الصغيرة التي يوطى مثلها فلا بد أن تحيض، 9 صغيرة، في 10 صغيرة تستبرأ هذه. نعم، تخرج العمل المرأة الحادة، تخرج العمل متسترة غير متطيبة ولا متزينة، ويجوز لها أن تكلم الرجال للحاجة بشرط أن لا تخضع بالقول ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يجوز لها أن تكلم الرجال بالهاتف أو مباشرة إذا احتاجت. ولذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرفيع أن كلمته وهو أجنبي صلوات الله وسلامه عليه عنها، وقد سمعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبالمناسبة القرار في البيت ذكرنا الخلاف فيه، لكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان قضى بحديث الفريع ولم ينكر عليه أحد، ما أنكر عليه أحد على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا مما يقوي جماهير أهل العلم على وجوب أن تلزم بيت الزوجية. النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، فنعم يعذر، يعذر من ترخص بسبب هذه الشبهة، لكن إذا أزيلت الشبهة فلا يجوز لأحد أن يطأ المشركة سواء بملك يمين، لأن الله عجل غي هذا الأمر قال حتى يؤمن، بل إن الأمة وطئ الأمة المشركة أسوأ من وطئ الأمة الحرة المشركة. علة المنع هو الشرك، وهو موجود في الحرة وموجود في الأمة. فلا يتصور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم وطئوا المشركات إلا بعد إسلامهن. محمد بن حنفية أمه مشركة، أمها أمه من سبي بني حنيفة، لا يتصور أن علي رضي الله عنه وطئها إلا بعد أن أسلمت. والغالب في الإماء أنهن يسلمن، إذا لم تسلم فإن من إحسان الظن بهم رضي الله عنهم ورحم التابعين أنهم لا يباشرون الوطن. وقد أهدى أبو بكر رضي الله عنه لسلمة ابن الأكوع وأم محمد بن حنفية رضي الله عنه وسبي الصحابة رضي الله عنهم في فارس في القادسية وغيرهم، لا بد أن يحمل على هذا، لا بد يحمل على أنهم دعوهن للإسلام فأسلمنا، والمرأة فيها ضعف وتستجيب غالبا لمثل هذا، ثم يقع الوطن بعد ذلك. إذا لم تسلم فيها إشكال في الآية في قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات، فإنها نزولها متقدم قبل سبي أوطاس، لكن الآية عامة في منع من نكاح المشركة عامة عموما، ولا تنكحوا المشركات سواء كانت أمة أو كانت حرة، فيحرم وطؤها سواء كان بعقد نكاح أو بملك يمين. بل ذهب كما قلنا بعض أهل العلم إلى أن ملك اليمين لا توطأ حتى الكتابية إذا كان بعقد نكاح، توطأ الكتابية إذا كان بملك اليمين، لكن بعقد النكاح لا بد أن تكون مؤمنة، وهو مسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. نرجع لك. نعم صحيح، قلنا هذا ليس بيت الزوج لكنه مستعار أو مستأجر. بلغها وهي في المستشفى أو بلغها وهي في العمل، ترجع إلى بيت الزوج، ترجع إذا بلغها الخبر وهي عند أهلها، ترجع إلى بيت الزوج، لا تبقى في المكان الذي بلغها الخبر فيه. إذا كانت مزوجة يطاها الزوج، لا يطاها السيد، يحرم عليه أن يطاها وهي متزوجة. نعم. نعم. لا، الذي أشكل عليهم أنهن ذوات أزواج، فزوجها موجود، و ما تحققوا أن الأسر يقطع الزوجية، أسر المرأة يقطع حكم الزوجية بينها وبين الزوج، هذا بخلاف المرأة المشركة لو أسلمت، إذا أسلمت فلا تنقطع الزوجية حتى تنقضي العدة منها أو يسلم زوجها، فإن أسلم فهي زوجته، إن لم يسلم وانتظرته كما فعلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق لها، إن أراد أن تتزوج فلها أن تتزوج بعد إسلامها وانقضاء عدتها. فالأسر الأمة يقطع حكم الزوجية بينها وبين الزوج، فقط يبقى حق ما في الرحم، فيتحقق منه بماذا؟ بالاستبراء، ثم للسيد الذي ملكها بكونها من غنيمته أو ملكها ببيع أو نحو ذلك له أن يطأها بعد ذلك. ما استشكلوا وطئ المشركات لأنهن لم يطأهن إلا بعد أن أسلم، هذا الذي ينبغي أن يقطع به، لأن المنع من نكاح المشركات قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. ويطاها وهي مشركة، هي ملك يمين لكن يطاها وهي في حال الشرك، هذا يباه ظاهر القرآن للآية، ماذا يفعلون بهن؟ يملكها للخدمة أو يملكها ويبيعها يستفيد من ثمنها. إذا أراد أن يطأها فيدعوها للإسلام إن أسلمت، هذا إذا كانت مشركة. إذا كانت كتابية لا إشكال، إذا كانت كتابية فلا إشكال حتى لو لم تسلم، فله أن يطأها وهي بملك اليمين وهي كتابية. فإما أن تسلم ويطأها، وإما أن تبقى أمة له ويتصرف فيها بالبيع والهبة أو العتق. لكن الوطء لا يمكن أن يقال به. وتشدد في هذه المسألة ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، ولا يمكن أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا. والزهري كما ذكر أبو عبيد من أعلم الناس بالمغازي، قال ما كانوا يطأهن حتى يسلم. هذا يرفع الحمد لله الإشكال. لا، إذا اشتراها وهي حائض فقد حصل الاستبراء، استبراها البائع. إذا وقعت هذه الحيضة بعد وطئ البائع فيكفيها، أخبرته أنها حاضت صدقها. يعني ليس من شرط الاستبراء أن يقع الحيض عند المالك الثاني. لو لذلك قلنا إذا استبرأها المالك الأول ولم يطأ ثم باعها وكان صادقا وصدقه المشتري، فليس للمشتري أن يستبري، له أن يطأ إذا كان مصدقا. وهذا الذي ذكرناه عن البخاري وهو الذي يروى عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم، يحتاجها كما قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر، ما عنده المهر الحرة ويخشى على نفسه الزنا، إذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن ينكح الأمة بعقد النكاح. يعني ما عنده مهر الحرة لكن عنده ما يدفعه مهر الأمة، مهر الأمة أقل. فإنسان أنت عندك أمة وجاء شخص يطلبها للزواج، يستبرها بحيضة ثم يعقد عليها عقد زواج تصبح زوجة، لكن أولاده منها سيكون أرقاء للمالك، ينفع لكن ما يستطيع الشراء يكلفه. لو اشتراها صارت ملك يمين وطئها بملك اليمين، لكن ليس عنده ما يدفعه مهرا لحرة، وليس عنده ما يستطيع أن يشتري به أمة. فقال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو القدرة والمهر على دفع المهر، أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. ما أدري، معتدة من ماذا؟ المعتدة الرجعية يلزمه أن ينفق عليها. أي تبقى في بيت الزوجية وينفق عليها من مال الزوج، لأنها تتربص له لأجله، تعطى نفقة ولو لم تكن حاملا. لكن إذا قسمت التركة وصار البيت لغيرها من الورثة ونقلها تنتقل، إذا صار لها فلا إشكال، فهي باقية فيه. ما ينفق على الحادة به حال إلى أن تنقضي العدة ولو لم تكن حاملا. إذا كانت حاملا أو حاملا فمن باب أولى، سواء كان من طلاق أو من عدة وفاة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.